السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحبته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، يعني بداية الكلام على المغني الآن إن شاء الله يكون فيه شيء من يعني انشراح الصدر والفضل. أنا أحب جدا أن تظهر الأخوة في الله هنا، إخواننا المشايخ الأفاضل دول لهم فضل علينا جميعا، يعني معنا، وده اللي احنا اصلا بنتمنى ان احنا نجتمع جميعا وكل منا يستفيد من اخوانه. انا اكتر واحد استفيد من مشايخي واخواني الافاضل، فضيلة الشيخ هاني، فضيلة الشيخ ايمن، فضيلة الشيخ محمد مع بعضهم، فضيلة الشيخ محمد ما شاء الله، والاخوة بقى الافاضل البراعم العالية. لا حقا حقا، انا سعيد جدا جدا جدا، وهذه السعاده تملأني. احنا كنا اصلا بنجلس مع بعضينا نفس الصف، كنا بنجلس مع في المصنف، صح كده، في المصنف كنا نجلس مع بعضينا. وطبعا مشايخنا جزاهم الله خيرا، الله فتح لهم الخير وفضل الله جل وعلا، لا يتوقفون عن عمل، وفضل الله جل وعلا ك ك ك كنشر للخير وايضا كتصنيف. فنسال الله جل وعلا ان يشكر لهم، ونسال الله جل وعلا ان يجعل الاخوه في الله بيننا. هذا الذي اردته صراحه، حتى الماده العلميه ليست، استغفر الله، ما اقصد ليست مقصوده ولذاتها، لكن الاخوه في الله مقصوده لذاتها. والعلم اصلا ايضا هو يعني ما يعتبرش اصل، هو وسيله إلى عمق الأخوة في الله بيننا. وهذا الذي تمنيته، أننا نجتمع مرة ثانية ويكون الاجتماع على ما يرضي الله جل وعلا. عامة نبدأ في المغني، وبعد كده هنستفيد من مشايخنا الأفاضل المولودة، ونسأل الله أن ينفع بهم الأمة الإسلامية، لا سيما أيضا مسألة الجمعة وما سيكون معنا في مسألة الجمعة، ومشايخنا المواد اللي هيدرسوها لابد أن نعلنها أيضا. فنسأل الله أن يحفظكم ويحفظ بكم ويجعل ذلك في موازين حسناتكم. أنا بلغنا في كتاب الصيام من المغني، لا سيما هذا الكتاب من أمتع الكتب التي يعني تناولت الفقه المقارن. وتعلمون إخوتي الكرام أنه العزمي عليه السلام قال: ما رق لي أن أفتي حتى اختريت كتب ثلاثة أو قرأت المغني والمحلى لابن حزم، على اساس انه جمع بين بين بين, بين محضيه، ليست محضيه، لكن بين اساسيه التكوين الفقهي مع 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 نصره الاثر والوقوف مع الاثر. هذه عظيمه جدا هذا الباب، لذلك قال: ما رق لي ان افتي حتى اقتنيت كتاب المغني وايضا المحلل ابن حزم. زاد على ذلك الامام الذهبي على انه من اراد، من رام الفقه حقا، يعني قال: فعليه بسنن السنن الكبرى طبعا شملت كل احاديث الاحكام، يعني ما تركت الا النزل اليسير، لا سيما وان الامام او الكتاب لا يفارقنا هذا الكتاب السنن الكبرى. الامام البيهقي يعني وسع جدا الروايه، ما ترك شريده ولا وريده الا اتى بها. فهذا كتاب من امتع الكتب التي يقتنيها طالب العلم، هي تقوي الجانب الاصيل في مساله الفقه، لان الفقه العاري عن الدليل ليس فقه. فهذه مساله عظيمه. عامه نبدا، وصلنا في المغني الى قولي: فصل افراد يوم الجمعه بالصوم، صحيح؟ تفضل شيخ. هو مشيخنا يعني هم يعلمونا، انا اريد اجلس، والله انا اريد اتركهم الثلاثتهم يحولون الشرح على انفسهم، واجلس استمع واستفيد والله بينهم. لكن انا كما قلت، هدفي انني ارى الاخوه في الله في عيون هؤلاء الافاضل الاماجد. اذا اذنوا المشايخ خلاص اذنوا، ماشي.
الحمد لله.
الناس نيام، لما لا تخبروا الاخرين على الدرس؟ تفضل. هو لا ده زور مرتفع.
صلى
الله عليه وسلم. الله الله اكتب القبول والبركة مع وجود المشايخ. هذا أفضل شيء أن يجتمع الجميع على على خير وعظيم. حبيبي شيخ شريف ما أدري ما أقول لك على إحسانك وبرك وتحملك يعني العبء علينا وأيضا نصحك الذي في محله لنا رضي الله عنك حبيبي. أنا سعيد سعيد جدا من شيخنا الله يا رب لي معنا الخير لا ربنا نجينا وكنا كلنا نزل تحت ظل عرش الرحمن يعني التحاب في الله والتأخي في الله لازم تتحفونا ثلاثاتكم هتكلمونا على هذا بس ننتهي من الجزئية دي وكان المفروض تأتي هداك الله هاتوا ابقى خلفه حتى يرد تفضل جي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين فصل ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه مثل من يصوم يوما ويفطر يوما فيوافق صومه يوم الجمعة ومن عادته صوم أول يوم من الشهر أو آخر أو يوم نصف أو يوم نصفه ونحو ذلك نص عليه أحمد رحمه الله في رواية الأثرم رحمه الله قال قيل لأبي عبد الله رحمه الله صيام يوم الجمعة فذكر حديث النهي أن يفرد ثم قال إلا أن يكون في صيام كان يصومه وأما أن يفرد فلا قال قلت رجل كان يصوم يوما ويفطر يوما قال فوقع فطره يوم الخميس وصومه يوم الجمعة وفطره يوم السبت فصام الجمعة مفردة فقال هذا الآن لم يتعمد صومه خاصة إنما كره أن يتعمد الجمعة
يعني هو بيقول الكراهية في تعمد التعيين يعني سنبقى إن شاء الله.
وقال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله لا يكره إفراد يوم الجمعة أو لا يكره إفراد الجمعة لأنه يوم فأشبه سائر الأيام.
طيب هنا هذه المسألة مسألة إفراد الجمعة بالصيام لنا فيه ثلاث مسائل على ما ذكرها المصنف. المسألة الأولى مسألة صيام يوم الجمعة مفردا وهذا الصوم ورد فيه النهي والحقيقة بأن النهي يعني الأصل فيه التحريم ليس فيه الكراهة لكن الجماهير على أنه على الكراهة وطبعا الجماهير لما يقولون أنه على الكراهة لأن هناك عندنا مع الاحتمالية الصارفة من التحريم إلى الكراهة لأنه الجزم بالنهي لابد تأصيلا الجزم بالنهي لابد يكون على التحريم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرض الجمعة بالصيام ونهى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيامها نهار الجمعة بالصيام فورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم والأصل في النهي التحريم لكنهم قالوا بأنه هذا النهي على الكراهة ليس على التحريم طبعا الكراهة يبقى لابد من المطالبة بإيش بمسألة القرينة على الصارفة ومن التحريم إلى الكراهة القرينة بذلك أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أكثر ما يصوم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود أعتقد ابن مسعود قال قلما تجد النبي صلى الله عليه وسلم مفطرا يوم الجمعة ورد عن ابن مسعود هذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكنه أصلا صح أن يكون صارفا صح أن يكون صارفا لأنه لذلك قالوا بأن صوم يوم الجمعة على الكراهة وأيضا القرينة الأولى القرينة الثانية التي أثبتت عدم الحرمة سنريد بقى الوجه في خيام الإخوة تفكر فيها القرينة الثانية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على الجوارية فوجدها صائمة يوم الجمعة فقال لها صمت أمس قالت له طالت تصومين غدا؟ غدا السبت وسائتي كما السبت أيضا. تصومين غدا؟ طالت لا. فقال إذن فأفطري. هذه قرينة صرفت التحريم إلى الكره. كيف ذلك؟
إقراري بالصيام اليوم.
ها
أنا لو صمت غدا ستصوم اليوم.
إقراري بالصيام يعني اليوم. ممتاز ممتاز. القرينة هنا أن لو كان حراما لا كانت الحرمة منفردا أو مجتمعا، لأنه يعني قد أقر بصيامها وقال لها صمت أمس، قالت لا، قالت صومين غدا، قالت لا، قال إذن فأفطري. وقد يعترض على هذه القرينة ويقال ونحن معك في هذا الباب أنه الحرمة لوصف مقيد، ووصف مقيد وهو الإفراط، أن الحرمة يكون على الإفراط. فتبقى القرينة الأولى الصارفة من حديث ابن مسعود هي الأقوى في ذلك. عامة هذه المسألة الأولى في مسائل الصوم يوم الجمعة. المسألة الثانية أنهم قالوا إلا، وهذا أيضا يعتبر صرف، أنا كان المفروض نذكر الصرف هذا، وهذا أيضا يعتبر صرف، إلا أن يكون صوم يوم أحدكم. إلا يعني لو رجل كان يصوم يوم ويفطر يوما وصادف الجمعة فهو له صيام. هذا يحتاج دليل. في حد عنده دليل في هذا؟
ورد النص.
ها فين النص؟
قال إلا صوم كان يصوم أحدكم.
فليس في الجمعة.
في الجمعة.
هات في الجمعة. ده ممتاز جدا، لأنه الذي ورد في رمضان. قال لا تقدمنا صوم رمضان لا تقدمنا رمضان بصوم يوم ولا يومين، نعم، إلا أن يكون صوم إيش يوم أحدكم، يعني ما ورد على الجمعة. لكن لو ورد ممتاز، إحنا أصلاً ما ورد هنسحب إيش هنسحبه، لأنه الشريعة جاءت لا تفرق بين متماثلين، النهي هنا والنهي هنا. قال لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا، يبقى صيام يوم أو يومين قبل رمضان ننهي عنه. استثنى في ذلك لا أقول استثنى في ذلك ما شابه الفرضية، ما شابه الفرض جاء النص أراحنا في ذلك. أقول لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فمسألة الفريضة هي التي يمكن أن يكون فيها هذا الاستثناء. ونحن نقول الراتبة التي يعني اعتادها المرء نزلت عنده منزلة الفريضة، ولذلك انت ترى اصلا السنه القبليه والسنه البعديه وما يقولون بان لها ما لها من المزايا انها شابهت الفريضه، شابهت الفريضه بالتوقيت، شابهت الفريضه بانها ممكن تصلى جماعه، شابهت الفريضه ايضا بالقضاء عند ايش عند الفوات. فلما شابهت الفريضه يعني جاءتها احكامها. نفس الامر قال الا ان يكون صوم يوم احدكم، فلما اعتاد المرء عليه صار كانه ايش فريضه فرضا. ولذلك اصلا باتفاق انه قبل رمضان ممكن يصوم قضاء يوم او يومين، يعني ينزل هذا النهي. فقلنا اذا هنا الراتبه له من النافله شابهت الفريضه في اكثر من وجه فاخذت حكمها. فصيام يوم الجمعه هو قال افراده هو الممنوع، فلو الا ان يكون الا ان يكون صوم يوم أحدكم، هذا يعتبر صارف أيضا من التحريم إلى الكراهة. فإلا أن يكون صوم يوم أحدكم يعني اعتاده المرء فصار كالفريضة فأخذ حكمه، فإذا له أن يفرده بصيام. يعني لو رجل أصلا معتاد بأفضل الصيام اللي هو صيام يوم وإفطار يوم، فصادف فطره الخميس فسيصوم الجمعة، له ذلك، لأنه خرج عن الإطار الذي جاء النهي فيه. وهنا صاحب المغني أراد أن يلفت الانتباه إلى علية التحريم أو علية الكراهة. وش يا كريم؟ قالها وبينها. كنت تكتب يعني ما يكتب لكن دقق. وش المصير؟
محمد تقصيد شيخنا لنا ده يوم عيد،
اللي هو التعيين، اللي هو التعيين، التعيين يعني الممنوع منه التعيين. لذلك الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين كلها ولا لما قالوا انه لو عرف كانت الجمعه وهو ما صامش يعني قبلها له ان يفرض الصيام، او جاء في السبت له ان يفرض الصيام، او عاشوراء له ان يفرض الصيام. لانه بيقول هنا المنهي عنه التعيين اللي هو ايه اللي هو مساله الجمعه التعيين. فان كان المنهي عنه التعيين يبقى لو يبقى كان التعيين صار عله للحكم، فاذا انتفت العله انتفى الحكم في هذا الباب. لكنني يعني صراحه يعني في صدري حرج من هذا الباب، لانه معنى انا اقول بمساله التعيين يبقى انا خصصت النص الان بايش بالعقل، لكن انا اريد قرينه على هذا الباب. والا فالاحاديث قد سلم يعني سلمنا لها، وانه اذا كان صوم يوم احدكم فليصوم، ويبقى المساله على التعميم النهي عن افراد يوم الجمعه بصيام. هذه المسألة الثانية في هذا الباب. المسألة الثالثة أنه ها
حديث
اللي هو
أقرأ حديث
هذا حديث فضل عشان يبقى تقوية لها في
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص ليلة الجمعة بصيام ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصوم أحد.
بس خلاص هذا التنصيص كما قال لا تقدم رمضان في صوم يوم هنا في يوم الجمعة قال إلا أن يكون صوم أحدكم. وبينا الوجهة الفقهية. وش الوجهة الفقهية؟ كريم بقى نقول شفت الآن. وش الوجهة الفقهية؟
تعيين
مش صحي. إيش الوجهة الفقهية؟
لا يكون عيدا.
السؤال كريم دلنا بس السؤال كريم
الرؤية الفقهية في الإفراد ولا الرؤية الفقهية في أنه أن يصوم إن كان معتادا أيهما
أي نعم إن كان معتادا
الإمام
يستاذن مشايخه يستاذن مشايخه يقول
من خربها
ماشي فضل خربها يعني خرب
انا بجاوب صح من غير ما استاذن صح
انت المفروض كلنا نستاذن مشايخنا ماشي
شيخنا لانه صار في حقك الفرض
يعني شبه الفريضه ممتاز في هذا الباب لما شبه الفريضه سمح له بان لانه قال الا فيما افترض عليكم فسائل ماشي. المساله الثالثه ان المساله خلفيه لم تستقر المالكيه والحنفيه خالفوا في ذلك وقالوا بان الصوم يوم الجمعه ليس فيه ثم شيء لامور الامر الاول انه يوم وقد قال النبي عموما من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجه النار 70 خير ينزل ولا ما ينزلش ينزل في هذا الباب واستدلوا على ذلك ايضا في هذا الباب بقول النبي لا يصومن احدكم يوم الجمعه الا يوما قبل ويوما بعد قالوا من ناحيه النظر بانه اشبه انه شابه سائر الايام ومن ناحيه الاثر ايضا حديث ابن مسعود يعني قلما راينا الرسول صلى الله عليه وسلم يفطر في يوم يعني كان ايه كان صائما يعني كان صائما فقالوا هذه فيها دلاله على جواز صيام يوم الجمعه من ناحيه الاثر ومن ناحيه النظر اما من ناحيه الاثر حديث مسعود لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم واما من ناحيه ولو صح لقلنا هنا تعارض الحاضر مع المبيح فيقدم الحاضر على المبيح جابر في النهي وحديث ابن مسعود وايضا لو قلنا بالصحه ايضا هناك وجهة أخرى لقمان وجهة أخرى للترجيح
شكرا مرجع احتمالية صامق
لا 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 عبد الرحمن
احتمالية يوم قبل أو يوم
لا لا شو محمد يعني لا موجودة أنت دققت نظر هتيجي عليك على طول الآن حديث النهي حديث إيش
حاضر
لا لا ما خلاص حاضر ومحي قولي ولا فعلي
قولي
قول تعايز نسأل حديث إيه فعل يبقى القول يقدم عليه
على
القول يقدم على الفعل في هذا نقول بهذا أما من ناحية النظر سنة إن شاء الله
تأخرت ليه أنا
أحكي لها عمي زي أشعر ولو واحد معه رأي بتاع يعني ممكن شيء تفضل فإذا هنا من ناحية الأثر ردنا عليه إن صح إن كان صحيح أو كان ضعيف إلا من ناحية النظر قال هو يوم فأشبه سائر الأيام وقد جاء النص في أن النبي صلى الله عليه وسلم استنهض الهمم للصيام لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وش قال من صام يوما ماشي تفضل من صام يوما في سبيل الله طيب بعد أن وجع النار 70 خريف نقول هذا ممتاز هذا صحيح لكن هذا اليوم قد جاء إيش؟ قد جاء تخصيصه يعني هذا حديث عام مخصص بيوم الجمعة ومخصص أيضا بيوم السبت عند من قال بصحة حديث لا تصوم السبت إلا في مفترضة عليكم نعم. وهنا يعني جاء المصنف يرد على ما قال الملكية والشافعية والحنفية وأنا قلنا النص جاء صريحا في حديث جابر بن عبد الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعة بصيام نعم
هو
تفضل
كان في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإفراد يعني إلا أن يصوم يوما قبل ويوما بعده يدل على أن النهي ليس لذات الجمعة بل الأمر خارج صحيح؟
لو ايه؟ اه نعم لأمر خارج.
لما قال نهى عن تخصيص لا تخص ليلها بصيام
بالخيام
او يومها بصيام، ده ما يدلش ان الامر الخارج هو التخصيص ويكون العله صحيحه ولا غلط؟
تقصد ان المساله كلها على التعيين، رجعت الى ما قلنا عليه التعيين، وهو ده يعني الحق.
حضرتك يعني قلت ان هذا الكلام
في صدري منه شيء، لان انا اسلم ليا ان انا اركن الحكم للنص.
اقول حرام؟
لا انا ما قلتش حرام، لان عندنا صوارف، جبت اكتر من صارف.
انا اقصد حديث جويريه رضي الله عنها، صمت خيام من قبل صوم من بعده، ليس صارف.
صارف
عشان هو
صارف، هو صارف ما صارف. انا قلت لك حتى انا بينت الاعتراض انه ممكن يعترض ويقول لك طب انت قلت لا انا ضيق الخناق عليك، اقول لك لا التحريم كما هو، لكن التحريم على الافراد فقط، فاهمني؟ انا بقول له الذي جعله يعتمد صومه جعله يجعلها الكراهه، ليه؟ لانه اعتمد صوم، اقر صوم، فلو كان هو محرم لذاته حقا لا ايش، لا انا سواء مع غيره او سواء منفردا، فانا اسلم لي ان انا اقف على الحديث. انما انا قلت انا بقى المساله كلها على التعيين، ايش التعيين العليه؟ عيد، هقول لك طب ما هو اقر صيامه مع غيره، يعني انت قلت اصلا في هذا الباب، ولانه الوجه انه عيد والاعياد منع عنها، اقول لك خرج بانه اقر صيامه مع السبت او اقر صيامه مع الخميس. نعم.
طيب شكرا. اقول من خصه بالصيام، قصده بالصيام.
ايوه من خصه بالصيام، من خصه بالصيام. صراحه الاسلم يقول يحرم، فاهمني؟ لكن الجماهير على الافراط. نعم سيدنا.
ولا يصوم ايام التشريق ولا يصوم يوم العيد.
ماشي. وايام التشريق عيد. بس خلي بالك لم تسلم ليه؟ يعني القول لم يسلم، لانه ايضا الاعتراض جاء على ان مساله صيام ايام التشريق مساله خلافيه.
لا شيخنا، ويؤكد ان صوم يوم العيد هو محرم لذاته، لان لو جاز له ذلك لصامه مع ايام
التشريق. ممتاز. احنا ما بنقول الان قال في الجمعة عيد وجعلها تصوم، وجعلها يصوم.
مع ذلك ما أنا أؤيد بأنه وجعلها تصوم.
نعم.
هي لا تلتحق بيوم العيد
بالضبط
الذي عين
لذاته. هذا هو، ليس لذاته. نعم. قال ولنا.
قال ولنا ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. وقال محمد بن عباد رحمه الله سألت جابرا رضي الله عنه أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. قال اتفق عليهما. وعن جويرية
بن لا يصومن لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، خلاص النهي ناهي إيش يعني، ده على التحريم إلا الصرف الذي قلناه. وأيضا جابر قد نهى رسول الله، لكن الحمد لله صارف جاءتنا في هذا الباب.
وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. قال رواه البخاري. وفيه أحاديث سوى هذا، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. وهذا الحديث يدل على أن المكروه إفراده، لأن نهيه معلل بكونها لم تصم أمس ولا غدا.
شوف هنا في هذا الباب أمور. الأمر الأول أنه قال ولنا، فصدر الباب بالأثر، وهذا يعلمنا الأدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين أنه هذه مسألة مهمة جدا، يبين أنه ما عنا الخلاف ففصل النزاع في إيش؟ في السنة، في الأثر. ما المسألة ما فيش قول فلان وقول إمام في الأثر. قال ولنا روى ما روى أبو هريرة، يعني كأنه يقول وما اختلفت فيه من شيء في حكمه. يلا تأسيس فقهي، تأسيس تعليمي في الفقه كيف يكون. وأيضا ما تنزعت فيه من شيء وإن تنزعت في شيء فرده إلى الله ورسول. قال ولنا ما روى أبو هريرة، وأتى بمسألة النهي على الاستثناء. قال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوم قبله ومن بعده، فبين في الرد عليهم، لأنهم قالوا أن يوم الجمعة كسائر الأيام، فالحديث هنا أثبت أن يوم الجمعة ليس كسائر الأيام لقوله لا يصومن، والنهي قد ورد إلا أن يصوم يوما قبل أو يوما بعد. أو يوما بعد، يعني يكون مقترن لا منفرد، والنهي هنا انصب على الانفراد، وأتى بالنهي الصريح. يعني هو لو كان حقيقة يعني عند الاستدلال، أنت تأتي بما يقوي فصل النزاع ودون الاعتراض اللي هو بيسلم من الاعتراض قبل ما لم يسلم من الاعتراض، يعني كان الاولى ان يقول نهى رسول الله عن صوم يوم الجمعه، ده يسلم من الاعتراض، لانه يريد يرد تصريحا على ابي حنيفه وعلى مالك انهم قالوا ويوم كسائر الايام، فهو قال له تعالى الاطلاق نهى النساء عن صيام الجمعة. ما أسلم من الاعتراض هنا. ما فهمني؟ فلكن هو يعني صدر الباب بحديث قد يعارض فيه. هو لا يصوم أحد يوم الجمعة إلا قال ما هو أراد أن يعني هو مجعل فيه صيام. يوما قبله ويوما ايش او يوما بعده. فهو هنا الحديث الاقوى في الترتيب يكون الثاني وحديث جابر. الحديث الاول فيه استثناءات لكن لما صدر الباب به انا يهيئ الي والله اعلن انه الحديث الاول دل على ما تبنونه هو ايش الكراهه. حديث اول دل على ما ذهب وليه الاقوى وهو الكراهه في هذا الباب. ماشي. وقال عشان اسف
محمد معلش انا في القاء المغني الان واخلص واتصل بحضرتك او لا ان شاء الله انا خلصت يعني حددت الامر هو اللي حضرتك عليه بس اديني
واستدل أيضا عن نهي بحديث زهرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أوجدها صامت أنكر عليه ولما أنكر عليها ما أنكر عليها يعني نعم هو قال لها صمت أمس قال لها ستصوم غدا دلالة على أنه يجوز الصوم لكن على وصف وهو أن يكون صام يوما قبله ويوما بعده وعلى التصريح الذي صرح به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده. وقال وهناك أحاديث كثيرة وأعجبني أنه قال وفي أحاديث وهذه وسنة الرسول أحق أن تتبع ليس قول فلان ولا قول أن قال سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. وهذا الحديث يدل على أن المكروه إفراده لأن نهيه معلل بكونها لم تصم أمس ولا غدا. وطبعا هو صدر الباب في الحديث الثالث استدل به حديث جوهرية لأن النبي أعطى فصحى في هذا الباب. هنا جاء تصريحا بقول لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده. جاء تصريحا بالتطبيق العملي عندما قال لها صمت أمس أو تصومين غد فأكد على الرواية الأولى وأن النهي هنا وارد على محل لا على العموم. وارد على النهي وارد على المحل على العموم هو إفراد يوم الجمعة بالصوم. حقيقة الأمر يعني إذا قلنا ما الحكمة في النهي عن إفراد إن قلنا العيد سيرد علينا أنه ما هو أباح صومه إيه أباح صومه في يوم قبله يوما ويوما بعده. فالتعليل بأنه نهى عن إفراده على أنه عيد فيه نظر
ضياع زهد العيد
فيه نظر
ومشي شيخنا بالمعنى العيد ضياع زهد العيد
وخلاص بس هو سمى عيد أن يسمى يعني عيد
بس لا تأخذ كل حال عيد
لأننا قلنا الآن المسألة لأنه عيد والعيد أصلا بيّن لنا النبي ما فيه يعني السنة في الأعياد بيّنها قال يوم العيد وأيام التشريق أعيادنا صح كده أيام أكل وشرب وذكر وتبعل وأصلا أيضا في الجمعة في حديث حسنه العلماء من بكر وابتكر وغسل واغتسل قال بعض العلماء في توجيهها في سنة داود في توجيه غسل واغتسل يعني كان سببا في غسل غيره ودي معناها ايش
جامع
فايش فالزمها الاغتسال بالجماع فحقيقة سماه عيدا ويكون في الأكل والشرب. لكن لما جعل الصوم يوما قبل أضعفت الوجه لأنه يصومه الآن أضعفت الوجه
فصل العبادة
يا سيدنا
امر
جوارد بفصل
العبادة لو كان
الكراهه يعني امر ان تفصل لا هو حقيقه ايضا نشوف دي تقويه التحريم الى رضي الله عنك دي تقويه التحريم هو ده لانه هو لما قال لها صمت امس لا تصوم غدا قال افطري امر وده امر الوجوب ما يقول لا أبطل أمر بالوجوب إلا يكون إيش إلا يكون هذا التحريم. لكن هو يقولون من الأدلة جاءت في حديث ابن مسعود وغيره هو قال لها أمرا، الأمر هنا على الاستحباب وليس على الوجوب، لكن حقيقة يقوي جانب من قال بإيش الحرمة كابن حزم وغيره.
هو قال له حضرتك
بمعجز دائما الإمام ما يذكرش قول الظاهرية من القول بالحرمة
يعتمد عندهم الفقهاء لا يعتمدونه يعني
في قلب بعض الحنابلة.
هو 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 عامة المغني صاحب المغني منصف يجيب الوقت، لكن دائما يغطي عليها على طول السبب بما يرجح فهمني. لكن حقا يعني مسألة الظاهرية مطروح عند النووي وعند صاحب المغني، وده كلام صراحة جعل المكتبة الإسلامية تقل ثراء.
شيخنا عند النووي يذكر قول داود
لا ويطرحه ويجعل ولا يجعله مخلا بالإجماع. لا بس ما يجعله مخلا بالإجماع يعني ما يجعله مخلا بالإجماع. المشكلة الكبرى في هذا الباب أنهم لا يعتدون بهذا المذهب. هو اعتماد بقى النووي أنه بيذكر داود عشان داود كان تلميذ الشافعي فهمني، لكنهم لا يعتدون به في الخلاف، ودي مشكلة كبيرة جدا صراحة. يعني هذا طرح الإسراء المكتبة الإسلامية، ولذلك خرج بقى الإخوة اللي هم أصحاب المتمذهبة الضالة، مش المذهبة الحق، اللي هم المذهبية الضالة المخاويت، هؤلاء اللي ما عندهمش اللي هم ببغوات الببغوات بيقول لك أضاع الدنيا بأسرها وضاع الفقه ثلاثة. ابن حزم رأس في الباب طبعا، واحد بقى اتصل بقى جاب لي رابع ابن حزم والشوكاني وصديق حسن خان، والرابع قال ابن القيم. ليه؟ لأن ابن القيم طبعا أصلا ذبحهم في إعلام الموقعين، مقدمة إعلام الموقعين، وبين أن المقلدة هؤلاء يعني بعد ما بين ذم التقليد قال أجمعت الأمة أن المقلد ليس التقليد ليس علما، نجمع على الذم اللي فيه. طبعا أبين أصلا ابن القيم أصلا، وابن القيم هو الذي قال بأنه يجب على كل منتحي المذهب إذا ظهر الدليل أن يترك المذهب ويذهب إلى الدليل. طبعا هم تقوضوا المسألة، أنت مين عشان تفهم الدليل، وإمامنا كان عارف، وإمامنا اتعرض علينا حديث وما أخدش به، إذا في علل، اللي هي الإيحاءات الشيطانية التي تقف أمام السنة. فهو الحاصل أيضا المكتبة الإسلامية لها ثراء، المحلة كتاب وزنه ثقيل جدا، هذا الذي حدا بالذهبي أنه يشتد على أبو بكر من العرب. طبعا تعلمون أن حزم أصلا أذاب المالكية في الأندلس، ما فيش المالكية ما كانش لهم بحر هناك، أذاب المالكية حتى ما وقفش أمامه، اللي وقف أمام الباقي بفقط الوقف أمام حزم. كان سيف بطار شديد جدا حتى على المالكية، يعني ما وقفوش أمامه فاهمني. وأبو بكر العربي سبه مسبة شديدة، انتفض الذهبي وقال له مع حفظ المكانات، لأن أبو بكر العربي ليس بالهين، راجل عالم الحرير وكده، لكن قال له حفظ المكانات أين أنت من النحاس، قال له أين أنت من النحاس حديثا وفقها وأصولا ولغة جابها له من شتى أنواع العلم في هذا الباب. فما صحش اصلا التعدي على ابن حزم، لكن هو كان ابو بكر العربي يريد يدافع عن الملكيه. لكن كما قلت طرح ابن حزم وجعله مش من ضمن الفقهاء، ده اسمه ذهاب لثراء المكتبه الاسلاميه. وابن حزم كثير من المسائل ارى ان الحق كان معه اثرا، ولذلك هو ليش سيفه كان بطار على جميع المذاهب. هو ايش فعل؟ صد الباب بالاثر وقال تعالوا ورونا ما عندكم انتم، لكن كان لسانه يعني حاد جدا. يعني بقول في الملكيه خد لك هذا لا يساوي فلسان، يتكلم على الملكيه بكلام طبعا اصلا شديد جدا ما يقال على ائمه وائمه كتب الله لهم القبول في مشرق الارض ومغربها، لكن الدليل قوي يقوي صاحبه. فهنا حقا ما يعني شوف يعني خلاص ألزم القول المعتمد في المذهب على الكراهة، مع أن رواية التحريم وكلام ابن حزم فيه قوة. وكما أشار رضو فضيلة الشيخ أيمن في مسألة أنه لما قال لها أفطري أمره، وهذا يقوي جانب ابن حزم أفطري ظهر أمر الوجوب هنا.
وابن تيمية كمان شيخ
انتصر للتحريم، لأنه مسألة التحريم مسألة
يعني كما قلت لك تسلم جدا عندما لا تتجاسر على الأدلة. وده اصلا صراحه الذي هيج نفسيتي ان انا اتكلم على منهجيه علميه امشي عليها ابن المنذر من شده تعظيمه للسنن او للايات يقول حتى تكلم عن مساله قطع يد عبد الابق ومساله الحرز. كان بيتكلم بيقول الان انا جاءتنا ايه من كتاب الله، ما في احد عندنا يستحسن ولا يقول بان بتقويد العمل الذي جاء به النص على شيء ليس فيه دليل يقوده، لأنه شوف النظرة بقى الدقيقة العلمية. وإيش يقول النص الذي جاءنا من من؟ من الله أو من الرسول؟ صح كده، من الله أو من الرسول. فبيقول الآن أنت تريد تبين لي مراده من عندك، صح؟ وأنت بتدعي قرائن، القرائن دينا على جبل قرائن مضادة لها، فإذا الوحي لا يخصص من الوحي. وأيضا تقويد الإطلاق لا يكون إلا بوحي، طبعا إلا بقى إذا كانت المسألة النص أو ما كان في معنى النص بإيش؟ بعدم الاعتراض، يعني بالقرينة التي جاءت بعدم الاعتراض عليه. وده يهدم كل عروش اللي تكلموا على مسألة النبض، وإن الشافعي يقول لا، إنه الشافعية قالوا بإنه المسألة إذا أذن الزوج من أتوا بذلك، وش أنا أريد؟ أثار من العلم. كان بعض الطلبة الطيبين إخوان يعني بعث لي أنا، يعني هو الحمد لله ما يعمل بحث لازم يرجع لي، فرجع لي بحث أمم، وقلت له بس كل اللي كتب ده تعالى هذه الجزئية التي قالها الجويني وش معناها؟ وش الدليل عليه؟ وقف اعتماداتهم كلها إيش؟ رجال في رجال، فهمت ليه؟ ويعني في أخت فاضلة أشيد بيها الآن، هي اسمها منة الله، أرسلت لي طبعا متضايقة لأن أنا كلمت قلت ليش المعلمات الجاهلات، ما زلت أقول معلمات الجاهلات المتخلفات التي يعني يفتينا بعدم علم. في هذا الباب أنا بحقيقة أي واحدة امرأة يعني تصدرت عندها قراءات أو هي محافظة قرآن وتتكلم في الفقه وهي ما تفهمش لازم تترف ودماغتها. زي ما بنقول الساحة العامة الآن الفقهاء فيها في الندرة كالكبريت الأحمر. فيا الأخت فاضلة وعرضت علي عرض بأدب، قالت لي لو سمحت يعني اجمع لي بين قولك وقول هؤلاء الأفاضل. ومش بقى جابت مين؟ جابت فضيلة الشيخ كبير هنا، فضيلة الشيخ مصر عادل، الشيخ الألباني، الشيخ صاحب المنجد، الشيخ سعيد المغربي الكماري أو الشيخ فني. فقلت ممتاز جميل جدا، بس أنا أسس معك أساس، هو العلم يعرف بالرجال ها ولا العلم يعرف الأدلة؟ يعرف حق تعرف أهله، لكن أنا سأجاريك على ما أردت أن تحتج علي به، لأنه أنا أصلا أتبنى كلام زمية قال لا تجد مبتدعا وأنا أقول لا تجد مخطئا، يعني ما عندوش دليل. أتى لك بشيء رددت عليه إلا كان عليه، فقلت لها طيب كيف توفقي بين هؤلاء الأفاضل وبين الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيف؟ حتى الإمام مالك لما رخص خشية الإيه؟ النسيان. وقف، رجعت لي قالت لي يعني ما سيادة قال حرام؟ قلت نعم، وفقيني بقى من هؤلاء وهؤلاء هؤلاء. أنا بقى أقول لك المسألة مش مسألة ميزان رجال، مع إن لو ميزان رجال خلاص المتقدمين يتقدموا لأن هو ضوء شمس من جوه، لكن المسألة دائرة على إيه؟ على الأدلة، فصل النزاع في الأدلة في هذا الباب. فحقيقة يعني الإمام أيضا هنا بيركز على الأدلة كما فعل المبدع الممتعنه في مسألة المهذب في الربع الأولاني. في مسألة الأدلة عامة مسألة التحريم فيها سلامة، والوقوف مع أصل النص فيه إيش؟ فيه سلام، هذا النصوص تحكمك هذا الأفضل في هذا الباب. نعم، ما هو ده السوبر ماركت أنا عارف.
عفوا لكم أنا أعتذر منكم.
Thank you.
شيخنا الحاجة بكرة صح أنا الله العظيم وإن شاء الله ما أنسين الله الشيطان على أفكار كيف تلوم علي شيئا قل لي حاسبني لأبي ده كلام جيد ده
ماشي تفضل سيدنا
شيخنا الإفراد تخصيصا أو مطلق الإفراد هو الذي يحرم
ما هنا تنبيه الشيخ في هذا الباب قال المسألة على التعيين فلو أفرد غير معين صح ذلك لذلك قال صام عاشوراء يوم الجمعة مفردا قال هو لا يصوم جمعة هو بيصوم إيش يعني التعيين هنا التغى جعل وده كلام صاحب المغني إنه المسألة في النهي على إيش على التعيين وأنا قلت السلامة أن نقف مع 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 أظهر النص
هذا النبي صلى الله عليه وسلم جعلها على وصف إن هو صوم يوم قبل أو بعد فوصف يوم يعني زيادة الوصف يوم الجمعة أنه يوم عرفة مثلا يجعل المسألة
ما في وين اللي جبته بهذا الباب ما في على مسألة التعيين أنا بقف مع سلامة المسألة دي مع النص في هذا الباب المعنى عندي لا يظهر في هذا الباب
قال ابن قدامة رحمه الله فصل قال
أصلا لا لو قلت سمحني الآن ده عرفة صح كده خلاص صام الناس عرفة أسأله اليوم ده إيه
عرف
هيقول لي الله هيقول لي الجمعة اليوم ده هيقول لي الجمعة فإن حضرتك يبقى خلاص المسألة اتلغت فيها
طب لو عرض ده شكلنا بإن حتى اللي قالوا بالكراهة وقالوا بالحرمة قالوا يوم الجمعة لو وافق يوم عبادة من العبادات أو شيء ما يدخلش يعني أخرجوه خارج النزاع
لو وافق صوم يوم أحدهم
صوم أو يوم
لا لو صوم خلاص التنصيص جاء
أو يوم من
الأيام التنصيص جاء لا هو افهمني هو بيقول لو وافق يوم الجمعة يوم عاشوراء أو وافق يوم عرفة طيب ورجل ما صام لم يصم ولا يوم من العاشر وده يوم الجمعة ده يوم عرفة يصوم ولا ما يصومش على قول مغني وقول كل أئمة أهل الحجاز أخذوها قالوا المسألة على التعيين فإن لم يعين فله الصوم.
قالوا ويقصد
فمفهوم هو الآن ما عينش جمعة، هو بيصوم عشان في عبادة صادفت والرجل معتدى. احنا عارف لو قال ذلك، لو قال هذا الباب وقال عرف رجل معتدها سيدخل تحت نص إلا نقول صوم يوم أحدكم لكان له مندوح، لكن هو جاي واخدها على مسألة التعيين نقول له تعالى التعيين هذا ذرع رمضان. مسألك أنا في الباب ده يومي هتقول لي جمعة، لكن لما يكون صوم يوم أحدكم وسأله يوم إيش هذا يقول له جمعة، قل له هذا معتاد الصوم، لأن التنصيص جاء. فلو هو نظر لها على أنها عادة عبادة فإن حضرتك لكان له مندوح.
وشيخنا استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصه
حتى ولو كان
جعلنا
ما هو الآن التخصيص. ما هو حتى عرف التخصيص، ما هو خلاص جاء الجمعة بفعله خصص، هو بفعله بصومه للجمعة خصصه، مش صامه يبقى خصصه. المسألة صراحة كما قلت لك المخرج الوحيد له فيها هي هذه المسألة، انه ايه لأن لا الا ان يكون صوم محدد.
طب يجمع بين حديث ابن مسعود وحديث
جرير حديث معود ضعيف
او لو مع من يعني لو قلنا بالصحابه
نعم
تنزلا انه كان النبي عليه الصلاه والسلام يكثر بصومه مع الذي قبله والذي بعده
للاحتماليه هذه
الاحتماليه
انه كان انه
سيدنا مسعود
ماشي
قال ما يجد
ده توجيه صاحب المؤمن، توجيه قال بذلك يعني قال لو نتنزل انك تقول ان فيه صوم يبقى اكيد فيه صوم يوم قبله وصوم يوم نيش
الذي دل عليه جوهرية كان عليه
الصلاة والسلام انه قال له ذلك اه. وبعدين ايضا في حد جوهرية ما فيش فين التعيين؟
لا ما فيش تعيين،
ما فيش تعيين لما دخلها كان على الجمعة ما فيش تعيين.
اقول ما يستدل بيه على على التعيين
اه
النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نهى عن تخصيص الا ان يكون صوما يصوم احدكم، فلو انسان مثلا بيصوم يوم ويفطر يوم، هفطر الخميس هصوم الجمعة هفطر السبت،
وش فيها
صح اهو
وصحه وش فيها صح. انا قلت لك النص اللي جالي هو اللي الجمني بهذا
النص ان هو صح منفردا
للنص مش المسألة انه ما عينش، لان في الناحيتين انت اصل ده كلام. اسمعني لما اقول لك صوم السبت وجيت قلت لي سبت ده عشراء، انا هقول لك ممتاز ده عشراء اسمه ايه في ايام ربنا اسمه ايه
سبت.
طب النص جه على ايه
سبت؟
لا صوم السبت. فهمتني المسألة دي مش ليست قويه ناس قوية، فلأنه هو عمل عايز يغلب النظر عشان تقويد النص، ومش تقويد النص هو لما دخل كلمة على التخصيص وعلى التخصيص. انت صايم الجمعة على الجمعة في السيوم فيه انتهى، لانها لو تقول دي عبادة او انا دي ده نشأتها عبادة او كانت عبادة فإن حضرتك لها مخرج. لا ده هو جابها لها على الاطلاق، انت صمت جمعة في السيوم جمعة سيوم الجمعة تصوم يوم قبله او يوم بعده. السلامة طبعا النص عالي جدا الا ان كان الفهم يكون فيه قوة دلالة وقرينة. نعم.
قال فصل قال أصحابنا رحمهم الله يكره إفراد
أو دخل على السبت ولا
يكره إفراد يوم السبت بالصوم، لما روى عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. قال أخرجه الترمذي وقال
نعم.
هذا حديث حسن
نعم.
وروي أيضا عن عبد
الله الحديث ده مشكلة كبيرة جدا في الإسناد ولإعلال كثير متقدمين أعلوه، ودعوه ابن تيمية أيضا أراح نفسه في هذا الباب وذهب الى ايش الى التعليل في 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 التضعيف. نعم.
وروي ايضا عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه عن اخته الصماء رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم، فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عودة شجره فليمضغ.
ده كله تاكيد على التحريم.
قال
اخرجه لم يجد الا لحاء عنبة عود شجرة، هذه دلالة على التحريم. قال فامضغه حتى لا تكون صائما. نعم.
قال أخرجه أبو داود وقال اسم أخت عبد الله بن بسر هجيمة أو جهيمة رضي الله عنها. قال الأفرم رحمه الله قال أبو عبد الله رحمه الله أما صيام يوم السبت يفترد به فقد جاء فيه حديث الصماء وكان يحيى بن سعيد رحمه الله يتقيه أي أن يحدثني به وسمعته من أبي عاصم يعني يتقي أن يحدثني به وسمعته من أبي عاصم والمكروه إفراده فإن صام معه غيره لم يكره لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وجوارية رضي الله عنها وإن وافق صوما لإنسان لم يكره لما قدمنا.
فهذه المسألة أيضا تدخل في مسألة التحريم والكراهة والإباحة فين؟ لا النص النص هنا مش الاشكال كل اشكال حديث الجمعه حديث في الصحيح حديث مسند حديث سنن ابي داود العلماء قالوا بشذوذ كثير من العلماء ما حتى متقدمين اعلوا هذا 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 الحديث
و علاقه الشيخ الصلاة بعبد الله بن مصر مختلف فيها بشده في
الانسان عم عامه احنا
ولا خالتي ولا اختي
شو
الحديث فيها
ممتاز احنا خلينا نتكلم في هذا حتى الاختلاف هذا او هذا الاضطراب هذا لا يجب اضطرابا
بيجعلهم يحطهم الحديث
لا بيقولون عدم الضبط يميلوا لعدم الضبط لان حقيقه الامر الشيخ الالباني اطال النفس جدا في تحسين الحديث وبين الادله التي تثبت انه حسن. احنا نتكلم هنا الان يعني اما ان نقول بعليه الحديث على اكثر المتقدمين اذا قالوا بذلك ونسف المساله لكن حقيقه الامر الحديث حسن الحديث حسن وده صحيح حتى اصلا من ماله في هذا في هذا الكلام على 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 الكلام على 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 اسناده افرادا قال اكثر من طريق جاء و و و و, و, و القاعدة عند المحدثين عندما ترد طريقة لتسليك الحديث الأولى بالتسليكه لأنه خاص مش لأن أنت أصلاً احتمالية حتى مع تضعيفه احتمالية قول النبي له موجودة فالاحتمالية موجودة يبقى لابد لا تضيعها لا تضيع الاحتمالية وعامة المسألة مسألة يوم السبت مسألة مشكلة جدا صيام يوم السبت في هذا الباب على أساس أنه هل على الحرمة هل على الكراهة هل على إيش الجماهير على أنه على الكراهة انه يقولون والكراهه على الافراد لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم لكن في قول النبي لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم فيها دلاله على الحرمه والدلاله على الحرمه قال الا الا فيما افترض لا قال فان لم يجد احدكم الا الحق عنبه عود شجره فليمضغه فيها دلاله على التاكيد على وجوب الايه الفطر على وجوب الفطر اللي يدل على التحريم عامة جمهور الفقهاء يرون بأنه المسألة على قولين القول الأول أنه صيام يوم السبت ليس فيه شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وكان أكثر ما كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد مخالفة لليهود والنصارى تعظيما في هذا الباب وأيضا عن أم سلمة في السنن قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم سبت وحد واثنين فدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه ولكن لم يرد ولا دليل أن النبي صام السبت منفردا ما فيش أي دليل من الدلالة جاءت على أن السلام صامه منفردا فيكون الكلام هنا على مسألة الإفراد لكن خلينا نتكلم على شيخ الألباني اللي هم قالوا أنه شذ في قوله أنا متهيألي لما كنت واهما من زمن بعيد كنت تتبعت المسألة ووجدت أن كلام الألباني ليس منفرد به كلام ده نابع عن كلام الأحناف أيضا حنفية لما كن واهما لو الإخوة تؤكد لي ذلك يكون أفضل بالنسبة لي لأنه أصلا لما قال بالتحريم نعم صحيح؟ ما فيش حد قال مكان اللي احنا
قول الحنفيه نقل غلط
هنا هو اللي نقل غلط؟
اللي نقل بعض الناس اراد ان هو يدافع بس نقل غلط
لو تدينا بس التأصيل في هذا الباب لانه مهم جدا هذه المسأله على اساس انه لو الشيخ الألباني لما يقول بالتحريم في هذا الباب وحده نعم هيعد شذوذا لكن يعني
هو ذكر الكلام الامام
مين؟ التحول في مشكل الاثار ولا في مشكل الاثار؟
فقال ان الامام التحول ذكر الكراهه قالوا الكراهه عند الحنفيه الاصل فيها محموله
على طبعا كراهه التحريم مش كراهه التنزيه
طعم في حاجه بقى ان خلى الامام التحول لما جه ذكر المساله ذكر ترك قول الجمهور اعرض عنه خالص وذكر قول غير مشهور وقول اخر فقط
ده اعلى من هذه احنا عايزين بس عايزين التاسيس في لما لو نقل كراهه هل حقا المساله على التحريم يعني لو واحد ينظر فيها بس لانه هي مهمه عندي في هذا الباب
الشيخ محمد لو بحث يعني
اعرف انا اعرف خلينا بس ننظر في هذا لو ياتي بها لانها من الاهميه بالمكان لان حتى لو قلنا بهذا ارجع للزيلعي كده او ارجع الفقه القديم اشوف ايش قال نص الرايه ممكن بينقل في ذلك مع تحقيق الحديث يعني عشان ما نقوم لا نتجنى على الألباني تجني يعني وشغل الألباني أيضا يتكلم على أنه ما فيش حاجة اسمها إفراد ولا ويعني المسألة كلها على أن السبت لا يصام إلا في حالة واحدة فقط، حالة الافتراض. ولما عورد، لما عورد بأن جوارية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم صمت أمس، قال تصومين غدا، يبقى قد صومين غدا، لما عورد بكده وش قال؟ قال يلزمها وجوبا أن تصوم السبت، يعني من صامت من صام من صام الجمعة يلزمه وجوبا أن يصوم السبت،
ولا يصام إلا وجوبا.
يعني فاهم؟ فهو بيرى أن صوم السبت هذا لا يصام قط إلا، وده هنا اللي ممكن أقول الشذوذ هنا مش على التحريم، الشذوذ هنا في هذا الباب. عامة المشهور عند الفقهاء لغاية ما نتأكد من كلام الحنفية على التحريم أم لا، المشهور عند كلام الفقهاء على أن على قولين، قول الأول أنه على الكراهة، أنه إفراد يوم السبت بالصيام أنه على الكراهة، لقول أن السلام لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وقالوا الكراهة في الإفراد لأنه ورد أن النبي صام السبت والأحد، وقال مخالفة لاجتماع أعياد اليهود والنصارى، وأراد أن يعظمون اليومين فأراد الصيام مخالفة لليهود والنصارى. والذين قالوا الحديث معلول قالوا السبت كسائر الأيام، ينزل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوم سبيل الله بعد الله وجب عن النار 70 خريفا، وده اللي مال له ابن تيمية ورجحه ومال له كثير من العلماء.
ما فيش ولا شيء بيصح في النهي عن صوم.
نعم، وخلاص أعلوا الحديث، كل الطرق التي جاءت في صيام السبت أعلوها وقالوا إذن هو يوم من الأيام، فإذا له الصوم ولا شيء فيه، ويتأكد صيامه طبعا لمن صام الجمعة ولم يكن كان صام الخميس، يتأكد صيام السبت في هذا. من قال بأن الحديث قد صح حملوا الحديث على أمرين، حمل الحديث على وجهين، وش الوجهان؟ أستاذ مستوي بلاش فهلوه. ها عبد الرحمن والله موجود يا أستاذ منصورة، يا دي النور إيه الجمال ده؟ لقمان سلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله. يا جماعة ده المسألة أيسا نصير بروها يوم طبعا أتغذف في عيونه عشان شوف هو حمله على، أنا خلاص أنا أحمل عنك حمله على جاي. الوجه الأول الإفراط ماشي، والوجه الثاني الكراهة، ما قالوا بالتحريم، قالوا بالكراهة،
تعامل يوم اليوم.
نعم على الكراهة مش على التحريم، يعني ما أخذوش على ظاهر النص، لا تصوم ما أخذوش على ظاهر النص، ما أخذوش على ظاهر النهي. فالوجه الأول أنهم حملوا النهي هنا على الكراهة. طيب لما حملوه على الكراهة؟ لصيام النبي السبت، نفس ما قلناه في الجمعة، لصيام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والثاني الوجه الثاني نعم، فهم حملوه على الكراهة. والأمر الثاني أيضا حملوه أن النهي ده مقيد بالإفراط، يعني إذا صام معه أيام أخرى فيصح. هذا ما قاله الجمهور في هذا الباب. ومن قال بأن الصوم يوم السبت لا شيء فيه ولا كلام فيه أراح الدنيا. ليه؟ لأن من قال بأن قال بالكراهة لو صام عشراء واحدة يوم السبت، إما على الكراهة إما على القول من قال بالتحريم، إذا قلنا الحنفية قالوا بالتحريم، وإما لو رجحنا كلام الجمهور يبقى إذا صاموا عرفة أو صاموا عشراء يكونوا على الكراهة، منع عباد لكن يكره، وذاك الأولى أن يفتر كمن صام وهو بعرفة يوم عرفة على الكراهة أيضا، معنى عباد لأنه هو زحمت عبادة أخرى. هو عامة بس أنا أريد أتأكد، لسه ما تأكدتم
هو القول المعتمد،
مش عارف تأكد
القول المعتمد عند الحنفية خير ذلك،
ما يهم، خلينا نتكلم على ما هذه لا داخل قول الحنفية، مش حنفية الحنفية. شوف كلام الطحاوي. طيب مش الأسرار
شيخ، ما حد ذكر التحريم غير الشيخ الألباني والشيخ الطحاوي، زي ما الشيخ خالف معنا
الشيخ الطحاوي، هات بس الشيخ الطحاوي، ماشي عم الشيخ، هات عم الشيخ الطحاوي، شايف انت
معالي الأصاب،
تعال السنقوز
زي ما الشيخ محمد قال.
هو هنا تعال ناخده بقى في الكلام اللي قاله الطحاوي. قال الطحاوي في معاني الأثار بعد أن روى حديث عبد الله بن بصر السابق فذهب قوم إلى هذا الحديث فكانوا يصوم يوم السبت تطوعا وخلف ذلك آخرون فلم يروا بصومه بأسا. طبعا خلاص حمل الكراهة هنا على كراهة التحريم. أنا بس عشان أتأكد إنه في قول ثالث يعني فاهم؟ وحقيقة الأمر يعني الشيخ الألباني سيعرض أيضا بصيام شعبان. النبي كان يصوم إيش؟ أغلبه وما ورد عنه إنه كف عن صيام يوم السبت. طبعا هو يقول هو الشيخ البان بيقول صيام السبت ممنوع تماما الا في نذر او كفاره او فرض بس ممنوع تماما والجمهور انه غيره قال اذا صيم مع غيره صح ذلك جائز بلا كراهه واذا افرد فهو على الكراهه لقوله لا تصوم يوم السبت. وطبعا الكراهه عندهم هنا جاءت بان النبي صامه. تعرفوا الوجه الفقهية فيها إيش؟ يعني أنا وإحنا بنقول له لا تصوموا إلا فيما افترض عليكم هذا 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 المتن تحريم. يعني هذا تحريم صحيح ولا لا؟
إنه عام في الأمور.
ها؟
عام في التحريم. هو
أقصد تحريم لا تصوموا إلا فيما افترض عليكم. خلاص ما فيش يبقى دي لو كمان استثناء معيار العموم فهنا ده اللفظ كده التحريم. فين وجهة الجمهور؟ في مسألة الكراهة.
فالنبي صرف التحريم الكراهة.
ممتاز ان النبي صامه. لان احنا طب ما انا عايز الوجهة الاصولية.
النبي لا يفعل حراما. يفعل المكروه.
يعني
القول المقدم على الفعل يا شيخ.
لا مش هو حقيقة الامن يعني نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم يثبت عدم حرمة اليوم لايه؟ لذاته.
ممكن يا شيخنا نستدل
صوم يوم غدا؟
صوم يوم وليام ولو كان يوم السبت يحرم ده
هو
وقت بيان
بيرشده للأفضل. خلاص بقى هو المخرج في كده إلا أن يكون صوم يوم إيش أحدكم. لكن الألبان مش واضح إنه لا يكون صوم يوم أحدكم مخرجه حاجة واحدة بس إيه هي؟
الوجوب أنه ألزم
وليس بواجب.
شابه
أحسنت شابه الواجب. إحنا قلنا إيه اللي خلى النهي يسقط عند العادة؟ العاده شبهات الايش فريضه ارتقى صح كده ارتقت من السنيه الى رتبه فوق السنيه رتبه قاربت رتبه الفريضه فاتخ ما فاجئ الباني ممكن يخش في هذا الباب. لا خلينا اسلم ان نقول طالما المساله التحوي فيها نظر تحتاج لبحث في قول الكراهه على اساس انه يقول كراهه التحريم في هذا الباب يرجع اليه عشان ما نظلم. احنا مش عايزين نظلم ونقول ان شيخ الباني لما قال بالتحريم قد شذ. يعني انت واجب عليك ان تلتمس عذر العالم قدر ما تستطيع في خطا. احنا بنخطئ اصلا في مقال لكن هل نشذذ قوله في هذا الباب؟ فهو تحتاج لبحث. لكن خلينا مع الجمهور اسلم في هذا الباب على ان صيام يوم السبت على الكراهه في الافراد. اما اذا صام يوما قبله او يوما بعده فلا كراهه. والدلاله على ذلك قول أم سلمة أن أكثر ما كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله وقال أصحابنا رحمهم الله ويكره إفراد يوم النيروز ويوم ويوم المهرجان.
يوم النيروز هو يوم النيروز بتاع عيد فارس يعني
اللي هو
شم نسيم
أول أيام السنة الفارسية.
يعني هو شم نسيم بقول هو
شم نسيم.
ماشي ويكره
قال ويكره إفراد يوم النيروز ويوم المهرجان بالصوم لأنهما يومان يعظمهما الكفار فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما فقرئ كيوم السبت، وعلى قياس هذا كل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم.
يعني هو كل عيد في الكفار للكفار يحرم أو قال يكره الصوم في هذا العيد. تعرفون هذه المسألة مشكلة جدا. طب هم بيعظموه بالطعام والشراب، فاهم؟ فيكون صيام تعظيم، لا صيام انه كان يصوم السبت والحد، فمخالفة لعياد الكفار. ما وجدت هنا اللي هنا وجدتهم ان الصوم ده تعظيم اليوم في عباد، زي ما قال الصوم تعظيم العبادة.
هنا قالوا ان العلة من افراد يوم السبت ان هو عيد اليهود، فقالوا فكل إفراد ليوم من الأيام يكون كيوم السبت فيكره كالسبت، لأنهم حملوا النهي على أنه في تعظيم لعيد اليهود بخلاف لو صمت السبت والأحد.
لم يبين أنهم تكلموا صاحب الأمر عليه، لم يبين ذلك. خلينا هات.
قال فكره كيوم السبت، وعلى قياس هذا
في آخر كلامي
عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم.
النبي
كان
لنا النذر
ان
يذبح في
لوانه،
قال كان يوما من ايام
الجاهليه. نعم، او كان في عيد من اعيادهم
موافقه الكافرين في يوم يعظمونه
بعباده نذر. ده انا بكلم، مش كان في هذا. هنا الموافقه هنا في ايش الوجهه عشان انا ابين هذا. هو محمد برضو ما ذهبش لما اريده. الان هم اليوم يوم عيد معظم عندهم، ايش بيفعلون؟ ياكلون يشربون صح كده. طب بيقول له الصوم في هذا
مخالف
الصوم لهذا، ها؟
مخالف العيد
ولازم. يبقى إذن يبقى كيف يكره؟
لأنهم حملوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم السبت على إنه نهى عن ذلك لأنه يوم عيد
لله. وهذا خطأ مبين لي. خطأ مبين لي، لأن مسألة موسى مسألة صغيرة جدا في هذا الباب. مسألة موسى عليه السلام لما دخل وجدهم يصومون يوم تعظيما، هو الآن تعظيما يصومون يوم تعظيما. قال لما قالوا يوم النجى الله فيه، فعظامه هو اليوم يوم النجى الله فيه موسى. قال نحن حق بموسى منكم. فحقيقة الأمر في هذا الباب مسألة الكلام على التعليل ثم القياس عليه فيه نظر، لكن هو يعني قد نقول هذه المسألة احنا اصلا يعني وجهتها في هذا الباب. نقول حرمة الصوم ان الصوم تعظيم لفعل ايش؟ لفعل النبي في موسى. وكما قال الشيخ ايمن بقى هنا الان موافقة الكفار في ما كانوا يتعبدون له محرمة، وما يقال يكره محرمة تحريما ظاهرا في هذا الباب. وجهة الموافقة هي الفقه هنا. فين وجهة الموافقة؟ التعظيم. ما هو التعظيم؟ ها؟ مع اختلاف الفعل، لأنه ثلاث تعظيم. نحن قلنا المندوحة التي تكلمنا عنها هو تعظيمهم ليوم نجاة موسى بإيه؟ بالصوم.
شكنا في الاستقاء التعظيم يصوم، والأعياد الإنسان يوسع فيها على نفسه، بدليل أن يوم الاثنين يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، يوم أنزل فيه القرآن فيصوم، يوم الذي أنجى الله فيه موسى فيصوم. أما أيام الأعياد يبقى إذن عندنا تفريق بين
أيام
التي تعظم وأيام الأعياد.
وإحنا نقول دي أعيادهم هم، فهم أعيادهم هم بيعظموه بالأكل والشرب. يعني المهم في تعظيم، صيامه في نوع تعظيم، مش بقى مسألة مخالفة. صيامه في نوع تعظيم. جبنا منين التعظيم؟ بس فهم جلس عشان نقول منع. فهمني، إحنا ليه ما نمنع
هنا؟
لا، هنا قلب الكراهة، وكراهة هذا كلام ضعيف. لكن ليه ما نمنع نمنع للموافقة، نمنع الموافقة. فاحنا بنجيب قلب الموافقة. قلب الموافقة وين؟ مسألة التعظيم بالتعبد. طب وين وجهتنا؟ موسى عليه السلام عظموا اليوم بايش؟ بالتعبد، بالصيام. فلو كان حتى الكفار بيعظموه بالأكل والشرب وظهر فرح، نحن مسألة التعبد في نوع تعظيم، فصارت الموافقة من هذه الناحية، فلابد من المخالفة.
أقصد أنه قد يكون هناك فرق بين اليوم المعظم ويوم العيد. فاليوم المعظم ما يفعلونه،
ما هو قد يعظمونه لأنه عيد أيضا، ما تفهمني؟ كان يعظمونه أنه عيد لأنه بيجيب الموافقة، وإلا سنقع في أمر مشكل أيضا. أن النبي صلى الله عليه وسلم صام السبت والأحد لما؟
قال
قال لأنه أعياد يوم يهود النصارى، ما هو أعياد هم مش عيد ولا مش عيد، أعياد يهود النصارى فخالفهم بإيه؟ بالصوم. أنت بقى بتقول لا هنا ويكره الصوم لأنه ده عيد،
بس هو شيء قد يكره إفرادا
ما حتى يخرج من ذلك. يعني شو شو شوف هو بيقول يوم النيروز لأنه ما فيش غير يوم واحد، ما هو ما عندهمش غير يوم
والسبت يوم واحد.
دعك من افهم المسألة عشان ما تقفلش الآن. النيروز هذا يوم واحد صح كده؟ أنت عايز تقول المسألة على الإفراد، الإفراد ما تتكلم بها، ما تتكلم بها لما يكون في يومين إن هو ممكن يصوم يوم ويوم تاني. يعني يعني المسألة مش مسألة إفراد، وإحنا دلوقتي بنتكلم عن المقصد. لما صام السبت والحد هو خالف من؟ اليهود والنصارى. اليهود أصلا ما بتعظمش السبت والحد، بيعظموا يوم واحد أهو صح كده؟ طب ما هو إفراد أهو يوم واحد، والنصارى تعظم فهو خالفهم بالصوم. يعني نقول في هذا المسألة المخالفة، يبقى المخالفة هنا بالصوم من وين أتى بها؟ يبقى إذا قال على مسألة إن هو إفراد، طب نقول له يبقى إذن يجوز على قولك على أنت على فهمك أنت يجوز أن يصوم النيروز ويوم بعده. وده خطأ بين، لأنه كده عمل إيه؟ وافق بقى الآن، فهمني؟ وافق. ولذلك أنا بقول له المسألة تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ ماذا فعل في السبت والأحد؟ ماذا فعل؟ صمهما صح؟ يبقى نقول يصوم. لكن نحن نقول لا، إحنا بنقول عدم الصوم في هذه الأيام لأن الصوم نوع إيه؟ نوع تعظيم، نوع تعظيم، فوافق في التعظيم. ده لو قلنا بهذا 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 الأمر. وعامة خلينا نقول إن التقصير العام مخالفة أهل الكتاب، مخالفة كل من خالف ديننا دين الله به. فإن كانوا يعظمون هذه الأيام نحن نقول لا تعظيم. فلو قلنا بأن الصوم نوع تعظيم ما منع الصوم، لو قلنا الصوم مش نوع تعظيم يبقى إذن لا يكره الصوم. كده فهمت المسألة ماشية فين؟
وزي شيخ ابن تيمية حمل في الاقتداء مسألة الأعياد دي على الأعياد اللي هم بيصوموها هنا، يعني يدخل حكم الكراهة أو مثلا عدم الجواز وكده. لكن لو أعياد هم لا يعظمونهم الصوم عنده الأمر
سهل، الأمر يتصف فيها. يبقى المسألة دارت على ما قلنا في أن التحقيق في هذا الباب إيه؟ التعظيم. فإذا قلنا هذه موافق للتعظيم إذن يبقى لا يجوز، مش موافق للتعظيم يبقى المسألة على الجواز.
قال فصل: ويكره إفراد رجب بالصوم. قال أحمد:
شهر رجب يعني على أساس أنهم أشهر حرم، وأشهر حرم قال فيها الإنسان صوم من الحرم المتروك صوم من الحرم المتروك، وكان حديث في بعض الكلام، لكن في أصل عام للصوم. يعني هو يمكن ما عندهم في هذا الباب إلا أثر عمر صح؟ أثر عمر نعم. طبعا
قال فصل: ويكره إفراد رجب بالصوم. قال أحمد رحمه الله: وإن صامه رجل أفطر فيه يوما أو أياما بقدر ما لا يصومه كله. ووجه ذلك ما روى أحمد رحمه الله بإسناده عن خرش بن الحر رحمه الله قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب أكف المترجبين،
المترجبين لما بيصوموا رجب،
حتى يضعوها في الطعام ويقول: قلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. وبإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما
هو قف أو أو ظهر ما قلنا لما ظهر الآن، ظهر ما قلنا لما ظهر الآن، أشوف هو الآن لأنه جعل صوم تعظيما وقال تعظيم الجاهلية بذا كل خالف. يبقى مسألة دائرة على الأصل الذي قلناه. نعم.
قال:
يعني مسألة أصلا مش مسألة إفراد، مسألة تعظيم، فقال كانت تعظمه الجاهلية. نعم.
قال: وبإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رأى الناس وما يعدون لرجب كرهه وقال: صوموا منه وأفطروا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وبإسناده عن أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل على أهله وعندهم سلال جدد وكيزان فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجب نصومه. قال: أجعلتم رجب رمضان؟
الله الله. هنا أيضا شوف لأنه في نهي أصيل على مشابهة النفل إلى فلعي الفريد.
فأكفأ السلال وكسر الكيزان. قال أحمد رحمه الله: من كان يصوم السنة صامه
إلا أن يكون صوم يوم أحدكم في هذا،
وإلا فلا يصومه متوالية يفطر فيه ولا يشبهه برمضان.
سبحان الله. ولأن شعبان الذي أكثر فيه نفس الصوم لم يشبهه برمضان أيضا، ولذلك قالت عائشة: ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان. ويعني اجتمع في رجب أمران: الأمر الأول مشابهة أهل الجاهلية، والأمر الثاني مشابهة النافلة بالفريضة، وهذا مخالف أيضا للتقصير العام الشرعي. طب نقف عند هذه المسألة. إذن إفراد رجب بالصوم مع أنه صيام صيام رجب كما قلنا صيام رجب جائز بقول النبي صوم الحرم واترك لكن لا يشبه النافلة بالفريضة. ها دي شو انت فاكر الكتاب اللي احنا جبناه مفردات الحنابلة في هذا الباب كله حقيقة الأمر أنا تبعت المسألة في كثير مما انفرض به الحنابلة الحق معه وخالف الجمهور لكن الأثر معه ليه لأنه كان بيدور مع الروايات وكل اللي كان اللي بيقضحه في مذهب الحنابلة ويقول لك المسألة تجد فيها 9 روايات كل دي ممدحها مش مذمة لأنه أصلا مشكلة أنه ضاير مع الأثر حيث يعني هتجد مسلكا هو ده اللي عمله ابن تيمية هتجد مسلكا في كالوجوه عند الشافعية تجد مسلكا يوافق فيه السنة فيرجح به مسألة السنة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع لكم الأمة الإسلامية ما هذه المهم عندنا الأخوة في الله
شيخي لو صام أكثر رجل ينهى
لا شيء عليه المهم يفطر ويصوم
لا شباب رمضان المقصود بقى الشهر كله
نصوم الشهر كله عزيمة شيخنا بقى يعني
الشيخ هنا رن على بس انا ما مرضيش اكلمه عشان الدرس
الشيخ كان لابد تكلمه تقول له يجي يا عم
لا انا عاوزك تقول له
كلمه بقى دلوقتي كلمه واحنا في الدرس كنت تقول له تيجي يجي
كتاب مفردات الحنابلة للشيخ
انت مالك بقى يا شيخ انت مش انت مش عارف الدرس بتقعد ساكت خليك في اللي انت فيه دلوقتي وذاكر فيه اسكت هيموتني هيموت هذا المنوفي احمد منوفي خلي بالك احمد عبد الهادي مشيخ بقى بس
انا اخترت
في امر بس تعال فين الشيخ
شيخنا الشيخ هاني حسن
سوري يا شيخ هاني انا عطار رقبه نصير عشانك لان انا اصلا من الاسبوع اللي فات قايل له تشفع له خلاص نقبل شفاعتك لان احنا اصلا كنا هنلتقي اليوم وكنا عايزينك اصلا نلتقي يعني في ايام المغني نجلس مع بعضينا خلاص لا بكره ان شاء الله تاتي بكره تاتي احنا عايزين نجتمع جميعا خلاص اتفقنا على كده رضي الله عنك يا شيخ انا بنتشرف والله والشيخ محمد اكد على ذلك وانا سالته قال لي نصير هياكد عليه وكان حريص على ان انت تكون معنا اليوم خلاص بكره ان شاء الله تكون معنا باذن الله تفضل شيخ تفضل شيخ ايمن خلاص يبقى شيخ انا هكلم وانت هكلم تفضل شيخ ايمن تعال تفضل شيخ ايمن تعال حبيبي تعال شيخ بس تعال ما هو الشيخ محمد كان يقول لي انت هتيجي تشرفنا شيخ محمد انور الحمد لله اعلن على الامر ده واحنا عايزين مع الشيخ ايمن بقى هنجلس جميعا عشان نتكلم على مساله تخطيط في مساله المرحله التمهيد ها بقى خلاص يبقى بعدها نجلس مع بعضينا ان شاء الله تفضل شيخ تعال تفضل سيدنا نفع الله بك الامه الاسلاميه
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السلام عليكم.
الحمد لله الكريم التواب غافر الذنب وقابل التوب ذو الطول شديد العقاب العزيز الذي توعد من كذب رسله أشد العذاب العليم الذي يعلم سر النفوس ونجواها خلقها من تراب فسواه وأحاط علمه بالكائنات فعلم مسالك النمال وعدد الرمال وأحصاه أحمدك ربي حمد المرتقي بنفسه من رتب الإخلاص إلى أعلاها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فلا أملك في هذا المقام إلا أن أقول فضيلة الأستاذ الدكتور محمد حسن عبد الغفار يعني أخي وشيخي وسيدي إذا حل الشتاء فأنت شمس وإذا حل المصيف فأنت ظل جزيت عن رب البرية خيرا فذكرك في المجالس لا يمل فيعني بأنفاسه اجتمعت هذه النفوس وهذا إن دل على شيء يدل على بركة الإنسان وبركة الإنسان قد تكون بعلمه وبأعماله الصالحة، وإلا فالبركة الذاتية هي لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يكون الإنسان مباركا بعمله الصالح، فكفاه نبلا وشرفا أن تجتمع عليه قلوب طلاب العلم ويأتون إليه وهو يسعى لاجتذاب هذه النفوس لكي يقيم بهم صرحا ومجدا تليدا أضعناه، لأن الأمة الآن أحوج ما تكون إلى العالم الرباني الذي يمتلك نواصي مقاصد الشريعة. فكم ممن يتكلم بالنصوص ولكنه أبعد ما يكون عن العلل والمقاصد، وإلا فحركات النهضة الإسلامية على مستوى التاريخ كله كانت دائما يكون بجوار القائد العسكري قائد رباني ومعلم رباني، فنجد أن قطز كان بجواره العز بن عبد السلام، وكذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في موقعة شقحب. فدائما النهضة العسكرية والتحرر للأمة الإسلامية إنما يقاد بالعلماء، فالعلماء هم ورثة الأنبياء، فميراث النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقي إنما هو ميراث العلم. فلذلك الأمة الآن تحتاج إلى هؤلاء العلماء، إلى طلبة العلم، إلى أهل العلم، وكثير من الناس يهون من شأن ذلك وقد أخطأوا وضلوا عن سواء السبيل، لأن العلم هو الرفعة لهذه الأمة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لأن الله تبارك وتعالى فضل الكلاب بعضها على بعض بالعلم، فقال مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، وفي حديث عدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم فأمسك فكل. فتخيلوا أن الكلاب يفضل بعضها على بعض بالعلم، فكيف بمن لبس الثياب، حتى أن بعضهم صنف مصنفا وضع عنوانه كذلك تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. فبالتالي الأمة الإسلامية تحتاج إلى هذا العالم الذي يحررها من الآثار والأغلال، آثار الجهل وأغلال الترهات والبدع وغير ذلك مما دعاها لكي تكون في هذا المشهد المزري الذي نراه في هذه الآونة من الزمان. وإلا فالكثير من الناس عندما ينظر إلى حركات التحرر على مستوى العالم الإسلامي يخفى تماما عليه دور العالم. وسأقول لكم مثلا بسيطا جدا، التتار كانوا لعنة نزلت على أهل الأرض في الزمان القديم، ولما نزلت هذه اللعنة على أهل الأرض كان يقال إذا قيل لك أن التتار قد هزموا فلا تصدق، بل يذكر ابن كثير رحمه الله تعالى قدر الهزيمة النفسية التي ابتليت بها هذه الأمة، أن ملثما دخل حانوتا فتقدم إليه جمع من الرجال واحدا تلو الآخر، كلهم يقدم رأسه، يذبحون كالطيور ويقتلون كالنعاج، ولم يستبق منهم إلا واحد فقط. هذا الواحد هو الذي ذكر لنا هذه القصة. بعدما قتل جميعهم أذال الملثم اللثام عن وجهه. أتدرون من كان هذا الملثم؟ كان الملثم امرأة قتلتهم، لأن المعنويات والجهل والتخلف قد ضرب بهم. فلما أتى العلماء بجوار القادة رفع الله عز وجل من شأن هذه الأمة، وخاض قطز المعركة الشهيرة عين جالوت، وانقلبت هذه المقولة إذا قيل لك أن التتار قد هزموا فلا تصدق إلا إذا كان المقاتلون مصريون. فبالتالي العلم أولا لو كانوا يعلمون، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وكثير من الناس يظن أن هذا طرفا فكريا أو غير ذلك من هذه الأمور، بل إن الهجمات الشرسة التي تتعرض لها ثوابت هذا الدين، والله وبالله وتالله وهالله لن يقوم لها إلا طلبة العلم وأهل العلم. إن المقاومة بالسيف والسنان كما يقول ابن القيم يستطيعها أي أحد، أما المقاومة بالحجة والبرهان فهي لأهل الله المخلصين الذين اصطفاهم ربهم تبارك وتعالى، وكذلك يجتبيك ربك. فهذا هو طريق النبوة، طريق الأنبياء وطريق المرسلين، يحتاج إلى جهد وبذل، ومن كان في هذا الطريق فإن الله تبارك وتعالى اصطفاه واشتباه. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة الأخوة الإيمانية، والحمد لله على مثل هذه المجالس التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها علينا ما حيينا. وأنا ما كنت يعني أود أن أعكر صفو يعني كلمات شيخنا المفضال، ولكن يعني المذهب الحق ليس الأدب مقدم على الطاعة ولا الطاعة مقدمة على الأدب، ولكن الطاعة هي الأدب. فأنا يعني من هذا المنطلق يعني أردت أن أجيب دعوة الشيخ وأتكلم في وجود يعني فضيلته، وكذلك في وجود إخواني الكرام، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاتح خزي سفنا وأحسنت علينا، رضي الله عنك. نسأل الله أن يحفظك. أنا سعيد والله بتألف القلوب. احنا أيضا كما قلنا دخلين على مسألة الجامعة شايم، بس لحظة يا لحظة بس الشيخ محمد تكلم مرة. تعال ما مش بتغذية راجعة. تعال يا شيخ، تعال 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 سيدنا، تعال تعال الله كده. لعلنا دائما نتحابب وتبقى دي تأسيس أننا نتوالد دائما. يعني
السلام ربنا لا وشهد ولا إله إلا الله لا شريك له، وشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نشكر شيخنا سيدنا أن جمعنا في هذا المجلس، والله ذكرنا بالأيام الخوالي. كنا نجتمع فيه كنا نجتمع في دورات مباركة، يعني فضلا إن شاء الله طبعا باب الإجراء الخير إن شاء الله في الجمعة القادمة إن شاء الله الدورة.
خلال الجمعة أنا كنت أرجع لحضرتك، خلال الجمعة التي بعدها عشان قالوا في اختبارات الطلبة، وأيضا هيبة 13، 14، 15 سبت حد واثنين فيتعب فنرجئها. وعايزين نتكلم انه نبدا الجمعه ايضا اللي هنبداوا فيه بالتحديد نتكلم فيه مع بعض ان شاء الله، وعشان نتكلم بقى مع الشيخ ايمن عشان مساله الجامعه كيف تكون في هذا الباب
ان شاء الله. اتفضل يا شيخ. فجزا الله شيخنا والله لهذه الدوره المفترض السادسه، هي السادسه بعد الستين، يعني الامر كان يعود للدورات القديمه كانت الاصل. نعم كانت ان شاء الله كانت الدورات الاولى والثانيه والثالثه في مسجد بدر الخير، بدر الاصل. كنا نجتمع فيه مع
شيخ،
كان جزاه الله خيرا من يعني من تواضع تفقدنا واحدا والله كان ينادي عني لما الاسم، وهذا يعني
كان شرف لي، شرف لي وكان محبة في الله شيخ. والله كان شرف لنا.
لا يعني الامر الذي لا يختلف عليه اثنان ولا ينقطع فيه عن زن ان شيخ احدث ثوره علميه في المنطقه في اسكندريه، في يعني فعلا حينما حل نفع فجزا الله خيرا، يعني ترك وما زاد بفضله تعالى يعني يترك فينا اثرا، ويعني تفقدنا واحدا كابنائه، وهذا من تواضعه ومن جميل سعيه. ونشكر ربنا تبارك وتعالى ان يعني ان رزقنا بهذه النعمه، وجود العالم نعمه عظيمه والله العظيم. وكما ذكر ابن مبارك ان ليس شيء بعد انه هو افضل من بث العلم، وقال ابن القيم ان افضل الجود هو الجود بالعلم. فمن هذا الباب يعني نوصي اخواننا ان يسعوا في هذا الطريق، طريق بذل العلم، نشر العلم، هذا الذي ينفع الانسان حيا وميتا. وحياه العلم، حياه الطلاب هي حياه للشيخ، لشو كل شيخ بعد موته. فنوصي باخواننا بنشر العلم والسعي في ذلك، فهذا افضل ما يترك، افضل ما يترك ان نترك علما ينفعنا في قبورنا وينفعنا يوم ان نلقى الله تبارك وتعالى. فجزا الله شيخنا خيرا، جزا الله عنا خيرا، والسلام عليكم. جزاكم الله عنا خيرا،
اشكركم
الله ربنا يحفظكم. جزاكم الله عنا
خيرا،
السلام
عليكم. شيخ محمد تيجي وتجيب بقى شيخ محمد عشان هو قبل نفس المره. لا
ما
اتكلمش
المره،
لا شيخ محمد لانك ما اتكلمتش المره الماضيه. ما فيش مره
اقول حاجه،
لا
انا عشان الشيخ قال ربنا يحفظه الادب هو الطاعه، يعني ده خلصني.
رضي الله رضي الله.
بس لو تسمح لي يعني ما ينفعش أبعد من الشيخ لو تسمح.
طبعا انا اسمح لو انا ما اريد يعني ما اجعل احدا يحرج في ده, هي مش احراج في حاجه, انا فقط يعني عايزين نثبت للدنيا باسرها انه لابد من العود على التاسيس الصحيح الصريح. ان اردنا ان نكون غرسا ممن يغرس الله جل وعلا لهذه الامه ولعبادته لابد ان تكون الاخوه في الله الصادقه, ولابد عود على بدء على التاسيس الصحيح الصريح في مسألة العلم. العلم هو منار الأمة, العلم نجاة الأمة, العلم هو ضابط قوام عز الأمة. ولذلك يعني ما يستطيعون للعلماء شيئا في هذا الباب, ولأن الله جل وعلا رسم طريقا إن صح التعبير لهذه الأمة هو طريق النجاة, وما كان هذا الطريق إلا أن ينار بالعلم أو يستنار بالعلم, وهدات هؤلاء هذا الطريق هم العلماء. لذلك الله جل وعلا أحال الدنيا بأسرها على العلماء, وكان منة الله على هذه الأمة يعني وبيان فضل هذه الأمة عن بني إسرائيل أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء, إذا هلك نبي تلاه نبي, والله تعالى من على هذه الأمة بعد النبي وكلاء النبي. ولذلك كما قلت المجهود الضاني للعلمانيين وللمستشرقين ولأهل الكفر وللمنافقين إسقاط العلماء, المجهود الضاني الذي يفعلونه هو إسقاط العلماء, الترابط والتوافق على شيء واحد إسقاط العلماء. فإسقاط العلماء إسقاط الشريعة, إسقاط العلماء هدم لمنارات الهداية. ولذلك نحن بنقول تأسيس مرة ثانية وعود على بدء, لابد من تأسيس طلبة علم لهم قوة يستطيعون مجابهة هؤلاء الذين يعني قد قاوموا السنة وقاوموا الدين بشراسة. والآن في يعني أرى استذئاب على الدين وعلى أهل الدين. فأنا حقيقة بشرف جدا بوجود إخواننا المشايخ الأفاضل, كم تعلمت منهم, كم استفدت منهم, كم تأدبت بأدبهم, وأنا أراهم الآن الله أعطاهم يعني مع العلم العبادة والخلق الحسن, والناس جميعا يشهدون لهم بذلك والله الحمد منهم. فأنا لي يعني شرف أتشرف فيه جدا وأتفاخر بين الناس أن الله يعني جعل في الأمة أفاضل أماجد أصحاب خلق حسن أصحاب مجهود عالي لا يتوقفون يتعبدون, وأيضا لهم أخطاء وزلات ويعني تقع كما لنا جميعا أخطاء وزلات. لكن أختم الكلام بكلام المسيب ليتعلم الناس وتتعلم الدنيا, ما من عالم شريف ولا دي سلطان إلا وله عيب, ومن الناس من لم تذكر عيوبه لفضله, العيوب تمحى بالفضل, ومن الناس من لم تذكر فضائلهم لعيوبه لكثرة العيوب. فنحن نحمل الناس على الغالب. لذلك يعني قال الذهبي عن الحجاج بإنصاف, رجل له حسنات, كان في فتح, كان في تعجيم القرآن أو نقط القرآن, قال رجل له حسنات وتغمر في بحر سيئاته, وإنا لنتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل. شوف انظر شوف الكلام, شوف هذا. فلما الكلام اما تعكس بقى وتقول ما من عالم من شريف الا ولو زلات سقطت, وتغمر في بحر فضائله, وهذا لا يراه الا النبيل, لا يراه الا النبيل. وعامه نحن لا نندم ولا نحزن ان كنا قله ولو الكثره الكثيره تخالف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امه الحق ظاهرين لا يدرون من خلفهم ولا من خزلهم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ, فطوبى للعشرة يعادونهم الرافض قامت عليهم الدنيا بأسرها, العشرة المبشرون بالجنة, والرافض يكرهون رقم عشرة, وكل شيء في عشرة لا, لا, لا يقاربونه, من أجل أن الحديث جاء العشرة المبشرون بالجنة والعشرة هؤلاء قامت عليهم الدنيا. لعل الله يجعلنا من أمثال هؤلاء, وعندما يحشرنا معهم نتشرف بأن الله تعالى جعلنا في مصاف بمن يذب على السنة وينصر السنة وينصر دين الله جل وعلا, لأن يحبكم جميعا في الله. اللهم اجعل عملك الله صالحا واجعل وجهك خالصا, وتجعل لأحد فيها شيئا اللهم اجعل هذا البلد امنا امانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق امن المسلمين لحق كتابك وعمل سنه نبيك صلى الله عليه وسلم. وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا واجعلهم في رضاك ومتقاك واجعلهم بطانه الخير تدل مع خير وتعينهم عليه. اللهم وفق علماء الامه لنصره هذه الامه. اللهم وفق علماء الامه لنصره هذه الامه. اللهم وفق علماء الامه لنصره هذه الامه. اللهم فرج كرب المكروبين وفك اسر المأسورين. اللهم فرج كرب المكروبين وفك اسر المأسورين. اللهم فرج كرب المكروبين وفك اسر المأسورين. وانت ارحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سامحونا يعني مش رد على الاسئله وشيء من ذلك. ده في اجتماع مغلق الان مهم شويه. ف حفظكم ربي. السلام عليكم.